بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق مسألتين ما يتعلق بالصفوف. المسألة الأولى تسوية الصفوف بالخطوط، وهي مسألة كما تقدم معاصرة، كم للعلماء فيها أقوال. ها؟ نعم، القول الأول أن هذا محدث. لماذا؟ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي له والإمكان التمكن من فعله. والقول الثاني
قال أنه جائز فعله، لأن ذلك ما يتم الواجب إلا به. وهو
من قال أنه جائز واستدلوا بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من اختار القول الأول؟ ها؟ من الأئمة المعاصرين؟ نعم. والقول الثاني الشيخ ابن عثيمين. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا الكلام إنما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان المقتضي لفعله موجودا وتمكن من فعله أن يفعله، قال هذا في العبادات، وأما هذا فهو وسيلة وليس عبادة في ذاتها. قال فيكون ما أحدث بعده وكان المقتضي لفعله موجودا وتمكن منه، قال يكون هذا في العبادات لا في الوسائل. وبعض العلماء قال لم يكن السبب الذي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالسبب الذي هو موجود الآن من طول الصفوف كثيرا ومن جهل الناس، ثم أخذنا مسألة الحجز، حجز المكان في المسجد ما حكمه؟ ها؟ أنت؟ نعم، محرم. نعم، من المحدثات. نقل شيخ الإسلام الاتفاق على تحريمه، استدلوا أيضا بماذا؟ ها؟ فضل المسابقة إلى الصف الأول والاستهام عليه، ولو كان الحجز جائزا لعطل هذه الأحاديث التي فيها الحذر المسابقة. وأيضا استدلوا بحديث، ها؟ عند آخر، عند من؟ ها؟ نهى النبي أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، تقدم معنا أن فيه ضعف في بعض طرقه. أخ استشكال قال مصلى النساء بيننا وبينه جدار والصفوف لا تتصل، فكيف ذلك؟ من يجيب عن ها يا إبراهيم؟ إذا كان في المسجد فبالإجماع ماذا؟ لا يشترط اتصال الصفوف، فلا يشترط اتصال الصفوف إجماعا إذا كان في نفس المسجد. طيب نواصل نقرأ. من المسائل التي تتعلق بالصف حكم صلاة المنفرد خلف الصف الذين يصلون جماعة. في هذه المسألة مذهبان أو قل ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ومذهب الأوزاعي والحسن بن صالح ووكيع بن الجراح، وقال به أيضا أبو بكر بن أبي شيبة والإمام بن المنذر رحمه الله أن الصلاة خلف الصف للمنفرد لا تصح. استدلوا على ذلك بحديث علي بن شيبان عند ابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن ولد علي بن شيبان، عبد الرحمن ابن علي بن شيبان، وروى عنه ثلاثة بعضهم مجاهيل، اثنان من هؤلاء الثلاثة مجاهيل. ومع ذلك أطلق بعضهم توثيقه، ابن حبان والعقلي، ووثقه أيضا أبو العرب القيرواني، ووثقه ابن حزم كما في التحرير، تحرير التهذيب، تحرير التقريب. وقال الحافظ ابن حجر ثقة، قال فيه الحافظ في التقريب ثقة. هذا ما هو معروف، هذا أبو العرب القيرواني هل توثيقه معتبر؟ فهو على أرفع ما يكون، إذا كان صدوق حسن الحديث فهي لا بأس، وإلا فهو في عداد المجاهيل. ولكن هذا الحديث حسن، له شاهد، له شاهد عن وابصة ابن معبد عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، هو حديث صحيح له عدة طرق هو بها صحيح. استدل أصحاب هذا القول بهذين الحديثين على أن صلاة المنفرد خلف الصف الذي يصلي جماعة باطلة لا تصح. المذهب الثاني مذهب من قال الصلاة صحيحة وهو مذهب الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن أحمد وقال به ابن المبارك والليث بن سعد أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. استدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها حديث أبي بكر في صحيح البخاري أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ركع دون أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. والشاهد من ذلك أنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة فدل على صحتها ولو كانت باطلة لأمره بإعادتها. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس حين صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وبنحو حديث جابر أنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. والشاهد من قالوا إنه حين أدار بقي لحظة خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا حين أداره النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين أو من الشمال إلى اليمين بقي بعض الوقت منفردا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ذلك مبطلا لصلاته. استدلوا أيضا بحديث أنس حين دعت النبي صلى الله عليه وسلم جدته مليكة قال فصليت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا قالوا وكانت العجوز صفا لوحدها. وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. المذهب الثالث مذهب التفصيل قالوا إذا صلى خلف الصف منفردا لعذر صلاته صحيحة وإن لم يكن هناك عذر فلا تصح صلاته. وهذا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم واختاره السعدي رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين وهو الصواب وهو قول الحسن البصري من الأئمة وقول عند الحنفية قول الحسن وقول في مذهب أبي حنيفة أنه إن كان ثم عذر لصلاته خلف الصف منفردا صحت الصلاة وإن لم يكن هناك عذر لصلاته منفردا خلف الصف لا تصح صلاته. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال: فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. أن إذا جاء وقد تم الصف ولم يمكن أن يدخل في الصف، ولا يغلب على ظني أنه سيأتي من يصف معه، لم يكن هناك يعني كان له عذرا. واستدلوا بالقاعدة أنه لا واجب مع العجز، قالوا فهذا عجز فلا يكون المصافة في حقه واجبة لأنه عجز عن مصافة غيره. سيأتي على مسألة الجذب، هو الآن هذا في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، يقول إذا لم يتمكن ولم يجد مجالا فهذا ماذا يكون؟ يكون له عذر. نعم، يعني معذور في هذا الحال. الجمهور الذين قالوا بالصحة مطلقا بماذا أجابوا عن حديث من استدل بالبطلان؟ قالوا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف معناه لا صلاة كاملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معناه نفي الإيمان جميعا أو كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. قالوا فهذا مثله، لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي كاملة، تكون له صلاة ناقصة. قالوا أما حديث وابص أنه أمر وأن يعيد الصلاة فهو حديث لا يصح، ضعيف. وأجاب أصحاب القول الأول الذين قالوا بالبطلان عن أدلة الجمهور، قالوا أما حديث أبي بكر فإنه ركع دون الصف والركوع دون الصف جائز، قد جاء في ذلك أحاديث كما سيأتي أن الركوع قبل أن يصل إلى الصف يجوز. قالوا فأبو بكر ما صلى منفردا ولكنه ركع خلف الصف ثم دخل، وليس فيه الصلاة منفردا خلف الصف مطلقا. زد أنه قد أجاب شيخ الإسلام بجواب آخر عن هو عن حديث ابن عباس حين أداره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد اتفق العلماء على أن من قام منفردا خلف الصف ثم جاء من يصف معه قبل أن يركع الإمام، أو وجد فرجة في الصف فدخل قبل أن يركع الإمام، أن صلاته بالاتفاق صحيحة. قال شيخ الإسلام أن هذا إنما وقف خلف الصف وقت قيام الإمام، وأن القيام منفردا خلف الصف وقت قيام الإمام وإن طالت قراءة الإمام وهو واقف منفردا لكن لم يركع الإمام حتى جاء من يصف بجانبه أن صلاته صحيحة اتفاقا. واضح هذا؟ فما هي الصلاة التي تبطل عند القائل ببطلانها؟ أي إذا قام مع الإمام وركع الإمام ولم يأتي أحد. أما إذا وقف مع الإمام ولو طالت قراءة الإمام ثم جاء من يصف معه قبل ركوع الإمام أو وجد فرقة في الصف فدخل، فصلاته ماذا؟ صحيح اتفاقا. على كل إن القول بالبطلان قول قوي وأدلته صريحة، ولا سيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بالإعادة، فلا يعيد يأمر بإعادة الصلاة إلا إذا كانت باطلة. بقي حديث أم سليم حين صلت وراء الصف، أجاب عنه شيخ الإسلام أن هذا لعذر، وهو شيخ الإسلام ماذا يختار؟ أن إن كانت لعذر فهي صحيحة، قال فهي امرأة إن صفت مع الرجلين وقعت في الكراهة، فإنه يكره أن تصافر المرأة ماذا؟ الرجال. وإن لم تصلي فاتها الصلاة، وليس هناك أحد سيصف معها. قال فكان هذا عذر، كان هذا عذرا في أن تصلي منفردة، وأيضا هي امرأة، ولا يقاس هذا على صف الرجل بعد صفوف الرجال منفردا وهو قادر على الدخول. واضح هذا؟ فعلى هذا فيجتنب الصلاة خلف الصف منفردا. وإن صلى وهو بإمكانه أن يصف مع الجماعة وصلى منفردا فصلاته باطلة. هو بهذا القيد، يعني إن صلى وهو بإمكانه ماذا؟ أن يدخل يصلي مع الجماعة ويصف معهم فصلاته باطلة. وإن تعذرت عليه الأمور جدا وما وجد ولم يجد سبيلا ممن سيأتي ذكره، فظاهر بعض الأحاديث ذلك كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ الألباني إذا وجد عذر. طيب ما هو الانفراد؟ قلنا الذي تبطل به الصلاة عند القائلين بالبطلان، الذي يكون في كل الصلاة أو يركع الإمام وما زال إيش منفردا. أما إذا صف معه إنسان أو دخل في الصف فلا يكون ذلك مبطلا. طيب بقي هنا مسألة، وهي من جاء إلى الصف وقد اكتمل الصف، جاء والصف مكتمل، فله عدة حالات. الحالة الأولى أن يجد فرجة في أحد الصفوف فيدخل فيها، يجد مثلا في الصفوف سعة يستطيع أن يقارب بينهم شيئا ويدخل يفعل ذلك. سواء في الصف الأخير أو الذي قبله أو الذي قبله، إذا وجد فرجة دخل فيها. وتقدم معنا هل يجوز شق الصفوف للحاجة؟ نعم يجوز شق الصفوف للحاجة، ومن الحاجة ماذا؟ سد الفرجة. الأمر الثاني أن يقف عن يمين الإمام، له أن يدخل ويقف عن يمين الإمام، وقد جوزه جمهور الحنابلة على أن الشيخ ابن الفيمين رحمه الله يمنع منه في الشرح الممتع. قال قال فإن قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟ قلنا لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، لأن في ذلك ثلاثة محاذير. المحذور الأول تخطي الرقاب، فإذا قدرنا أن المسجد في 10 صفوف فجاء الإنسان ولم يجد مكانا وقلنا ذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى 10 صفوف، بل لو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى رقابه. المحذور الثاني أنه إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام في مكانه، لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شارك واحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. المحذور الثالث أننا إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر، قلنا لو تقدم إلى جنب الإمام ثم ثان وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكون صفا بلا محذور. على كل الحديث الذي تقدم معنا أمس ظاهر ماذا؟ جواز شق الصفوف للحاجة، وهذه حاجة وليست حاجة. أيهما أولى، أن يصلي منفردا وتكون صلاته باطلة أو يتقدم عن يمين الإمام؟ تقدم، ما دام قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وقد جوزه جمهور الحنابلة. هو ما سيدخل، إذا عرفنا أنه سيأتي وناس كثير يبقى ينتظر. نعم. الأمر الثالث الذي يعمل إذا جاء وقد اكتمل الصف، ما ذكرنا الآن أنه إذا علم أنه سيأتي آخر إلى جانبه أنه ماذا؟ ينتظره لا يصف، إلا إذا علم أن الإمام سيطيل في القراءة وأنه سيأتي من يصف بجانبه قبل أن يركع الإمام، فهل له أن يبدأ بالصلاة؟ له ذلك، وإلا فينتظر. الأمر الرابع مسألة الجذب، هل له أن يجذب من الصف؟ واحد ويصلي هو إياه، استحبه الشافعي رحمه الله وهو الصحيح عند أصحابه، مع أن بعضهم قيده بموافقة الذي يخرج من الصف، أن يلتمس منه موافقة لا يسحبه غصبا وهو لا يريد. بعض الشافعية قيده بذلك، استحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وقيده بعضهم بموافقة هذا المجرور الذي يجره إليه ولا يفعل ذلك معه غصبا. وقد صح هذا عن عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، نقل ابن المنذر عن عطاء وإبراهيم النخعي والإسناد عنهما صحيح. أثر عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن الرجل يدخل المسجد وقد تم الصف، قال إن استطاع أن يدخل في الصف دخل، وإلا أخذ بيده رجلا، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده. وأثر إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة أيضا عن عمرو بن ميمون قال قلت لإبراهيم أجيء إلى الصف وقد امتلأ، قال مر رجلا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد، مر رجلا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد. نستفيد من هذا أن من القائلين بعدم الصحة من؟ إبراهيم النخعي، قال أحمد وغيره. جاءت في ذلك أحاديث ولكنها شديدة الضعف، جاء في حديث وابص بن معبد عند أبي يعلى والبيهقي والطبراني قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي خلف القوم، قال أيها المصلي وحده ألا تكون وصلته صفا فدخلت معهم، أو اجتررت رجلا إليك إن ضاق بك المكان؟ أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك. الحديث تقدم أنه صحيح بدون زيادة ماذا؟ أو اجتررت رجلا انضاق بك المكان. وأما بهذه الزيادة فهو من طريق السري ابن إسماعيل وهو متروك الحديث. السري بن إسماعيل متروك. وجاء أيضا معضل عن مقاتل بن حيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلق إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أمر الاختلاق فما أعظم أمر الاختلاق. خرجه أبو داود في المراسيل وهو معضل. فالأحاديث الواردة في الاغترار ضعيفة ولكن جاء هذا عن عطاء وإبراهيم النخعي وقال به قلنا من الشافعي رحمه الله قال يستحب أن يجبذ رجلا من الصف ويصف معه. بماذا قيده بعض الشافعية؟ بما إذا كان ذاك موافقا. أيضا زاد بعضهم قيلا قالوا ألا يوجد ألا يقع في الصف ماذا خلل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع صفا قطعه الله، فلا يكون سببا في تقطيع الصفوف ووجود الخلل فيها. المذهب الثاني مذهب من قال بالجواز وبعضهم كره، أو قل مذهب الكراهة. القول بالكراهة هو مذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي حنيفة وداود الظاهري، كلهم قالوا يكره. واختار هذا شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين بل ذكر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدة محاذير في الشرح الممتع الرابع صفحة 272 والفائدة الذي قبلها في الرابع 273 التي قرأناها. قال فإن قال قائل لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف، فالجواب أننا لا نقول بذلك لأن هذا يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب، تشوش عليه في صلاة. المحذور الثاني فتح فرقة في الصف وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، الصف المقدم أفضل. المحذور الرابع أن فيه جناية على كل الصف لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرقة من أجل سدها. التشويش على المجذوب وفتح فرقة في الصف، في جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المقبول، أن فيه جناية على كل الصف حيث يلجأ إلى التحرك. طيب بعض هؤلاء الذين قالوا بالكراهة قالوا يجوز، هو مكروه ولكنه جائز كما هو منقول عن الحنفية والحنابلة. وبعضهم نبه بتنبيه جيد، قال الأولى أن ينبه المأموم تنبيها ولا يجذب جذبا من الصف، ينبه للرجوع، ينبه للرجوع. هناك فتوى للشيخ ابن باز وللشيخ مقبل عليهم رحمة الله أنه لا يكذب أحدا ولكن يبقى ينتظر، إن جاء من يصلي معه صف معه، وإن تأخر حتى تفوت ركعة قالوا ينتظر. وإن أدى إلى فوات ركعة، فإن لم يأتي أحد إلى آخر الصلاة قالوا يصلي منفردا. ولو قال قائلا بجواز الجذب إذا لم يحصل خلل في الصف وكان ذلك برضا من المأموم، كأن ينبه بالرجوع فيرجع، ويكون مثلا أهل الصف متضايقين، فإذا خرج واحد تنفس ولم يحصل هناك خلل في الصف ولا قطع له فلا بأس. هل جن الآن على حقه أخرجه من المكان الفاضل المفضول، أو هو نبه وهو رجع؟ هو رجع، ما ألزمه إلزاما. وقد أفتى به بعض السلف كما سمع، وإن كانت لحارفه ضعيفة، وهو إن شاء الله لا يحتاج إلى هذا، في الغالب أنه إما أن يوسع المأمومين ويدخل، أو ينتظر حتى يأتي أحد معه، إن علم أنه سيأتي معه أحد فهل ينتظر أو يكذب رجلا؟ لا ينتظر، وإن فاتت ركعة ينتظر. لكن لو علم أنه ستنتهي الصلاة ولا يأتي أحد ودخل عن يمين الإمام، أو جذب رجلا من الصف برضا نبهه فرجع وكان الصف مستويا لا خلل فيه، قد أفتى به جماعة من السلف. أي نعم أحسن.
وإن كان الصف مزدحم فإن أخر معه فحصل ما سيصرف.
أيوة أحسن، هو بين حالتين، إما أن يأتي والصف مزدحم شديد الازدحام متضايقين، أو الصف فيه ماذا سعى، فإن وجد سعى ماذا دخل، وإن كانوا متضايقين أخرج واحدا وفرج عنهم وتنفسوا. قال هل يجوز أن أكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أسئلة، بعض الأسئلة أخذنا بعض المسائل، تقل بعض الأسئلة. هل يجوز أن أكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب الصلاة عليه؟ جاء هذا عن أحمد أنه وجدت بعض كتابات أحمد، هو من حيث الجواز جائز، وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه فعله، وجدت بعض كتبه ليس فيها ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكن الأفضل أن يكتب الصلاة عليه، فإن كان مستعجلا يجعل لها فراغا، النبي يصلي عليه في لفظه ويجعل لها فراغا، فإذا جاء الساعة كتبها، هذا الأفضل. وإن لم يكتب قد فعله أحمد رحمه الله. وما حال حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب؟ ها، شديد الضعف. نعم، من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، شديد الضعف. نسيت علة، تذاكر ما كنا قبل. أخي يقول بوب البخاري على حديث أنس في صف العجوز وراءهم باب صلاة باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني أن هذا خاص بماذا؟ بالمرأة ولا يشمل حكم الرجل، وقد أشار إليه شيخ الإسلام في كلامه، وأن للمرأة لا يقاس في حق الرجال. باب المرأة وحدها تكون صفا. وهذا السؤال يقول: سمعنا فتوى أن المرأة إذا خرجت ثم خلعت ثيابها في بيت صاحبتها أنها كشفت الستار بينها وبين ربها. جاء هذا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بين الله وبينها. ومعناه عند العلماء أي نزعت ثيابها للريبة وللشر. أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها أي للريبة والشر، لا مطلقا كأن تزور امرأة صاحبتها وتضع عبايتها أو جلبابها، ليس ذلك مراد في الحديث، وكذا بينه العلماء. وإخوة كثير يطلبون الدعاء لما يحصل للمسلمين في حلب في هذه الأيام، فإنهم ذكروا مآسي شديدة والله، هو لهم تحت القصف الشديد نحو من شهر، حتى صارت تلك المدينة كأنها قرية مهجورة من مئات السنين لشدة التدمير الذي فيها. وفي هذه الأيام المؤخرة دخلت جنود من الإيرانيين ومن الروافض أصحاب حزب الله الذين يسمون أنفسهم بحزب الله وهم حزب الرافضة، وأيضا من الروس، وذكروا أن جثث القتلى ملأت الشوارع، وأن كثيرا من الأحياء تحت الأنقاض المهدمة لم يستطع الناس إخراجهم، وأن كثيرا من النساء تغتصب أمام أهلها، حتى صاروا نشروا أسئلة نشروها، ذكرها عدة إخوة نقلها، أنهم يستفتون علماء المسلمين هل يجوز أن يقتلوا نساءهم حتى لا يأتي العدو يغتصبهن ويفعل بهن الفواحش، وهم والله في حاجة ماسة إلى الدعاء، وأن يكثر لهم المسلمون من دعاء الله تعالى أن يفرج عنهم. وأيضا هذا فيه تنبيه للمسلمين على شدة الحقد والعداوة الذي في قلوب الرافضة على المسلمين، عداوة أشد من عداوة اليهود والنصارى. في غاية الحقد مدينة الذي رآها قال كأنها قرية دمرت من مئات السنين، ولم يستطع الناس أن يعملوا شيئا، ما أدري كم قد هاجر اليوم وأمس، نحو من 60,000 خرجوا في هذين اليومين إلى عالم مجهول لا يدرون إلى أين الخروج، ولكن إذا لجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى سيفرج عنهم. وهكذا إن تابوا، إن كان قد حصل منهم ذنوب سيفرج الله تعالى عنهم. وهذا فيه إشارة للمسلمين إلى كيد الأعداء وتربصهم بهم. مدينة بأكملها تهدم على أهلها، ومن بقي منها مجازر ميدانية، قالوا يجمعون في ميدان كبير عشرات من الناس ثم يقتلونهم قتلة واحدة ويعملون الفواحش بنسائهم وهم ينظرون ثم يقتلونهم. فالرافضة كما قال شيخ الإسلام أخبث من اليهود والنصارى، وأشد حقدا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. فادعوا الله تعالى لهم وأكثروا من الدعاء أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا بقوته وعزته أن ينتقم من أعدائهم، ونسأله سبحانه بعفوه ورحمته أن يلطف بهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه من الضيق والشدة. ادعوا لهم في كل وقت. هاتان ورقتان رفعوا فيها فائدة، حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 3316 ضعيف جدا، في إسناده عبد السلام ابن محمد قال الدارقطني ضعيف جدا منكر الحديث. وقال الخطيب صاحب مناكير، وفي إسناد محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي مجهول،